بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنيسة باحتفالاتها بالشهداء القديسين بتدوقنا حتة صغيرة من أمجاد السماء. النهاردة وإحنا بنحتفل بوضع الحنوط على رفات القديس البابا بطرس خاتم الشهداء والقديس العظيم فيلوباتير ماركوريوس أبو سيفين، القديسين اللي تجلى ربنا في حياتهم. أما يعلن ملكوت الله فينا إن ربنا كده يتجلى في حياتنا بتنهدم مملكة الشيطان، ما يكونش ليها وضع فينا، وهو ده الموضوع اللي ربنا عايز يوصله لينا لكل واحد مننا. كل واحد مننا هيعيش مع ربنا، هيتجلى ربنا في حياته، ربنا هيبقى الملك على حياته، الشيطان مش ممكن يقف قدامه، تنهار مملكة الشيطان قدامه. عشان كده يمكن لو احنا رجعنا انجيل العشاء النهارده من انجيل معلمنا متى الاصحاح 17 من اول عدد 14 لغايه 21، وعشان ربنا يسوع المسيح يفهم التلاميذ ويفهمنا في ان تجلي ربنا يسوع المسيح في حياتنا يخلي مملكة الشيطان تنهار قدامنا. قبليها على طول لو جينا وقرينا من الاعداد 1 ل 13 نلاقي ان ربنا مهد للتلاميذ عملية سلطانهم ان هم يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ان مملكة الشيطان مش ممكن تبقى قدامهم، تقف قدامهم طالما ربنا متجلي في حياتهم. فنلاقي في الاعداد الاولانيه من الاصحاح 17 يقول: وبعد 6 ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا، خد مجموعه من التلاميذ اللي بيمثلوا العهد الجديد، بيمثلونا كلنا، بيمثلوا الكنيسه كلها، وصعد بهم الى جبل عال منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذ موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. فجعل بطرس يقول ليسوع: يا رب جيد أن نكون ها هنا. شافوا منظر ما شافوهوش في حياتهم، شافوا مجد ربنا في لحظة صغيرة، وشافوا العهد القديم والأنبياء، شافوا السماء كلها في لحظة وشافوا مجد ربنا. بعد كده نزل معاهم وعمل المعجزة دهيت. عشان لما يجي يتكلم معاهم او يقدم لهم معجزة يبقى فاهمين ايه علاقة المعجزة دهيت وليه ربنا عملها. فقبل كده خدهم وطلع بيهم وتجلى قدامهم وبان هيئته كده منورة، وشافوا مجد ربنا ونزلوا تحت، وبعد كده زي ما سمعنا في الانجيل النهاردة: ولما جاء الى الجامعة، وما نزلوا بقى من الجبل وتقابل مع الناس كلها، تقدم اليه رجل جاثيا على ركبتيه وقال: يا سيد ارحم ابني فانه يسرع ويتألم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء. حالة صعبة جدا. لو احنا بصينا على حالة ابن الراجل ده، الشخص ده اللي الشياطين ماسكينه، نلاقي ان دي علامات عبودية ابليس. اما ابليس بيمسك انسان بيوصله كده، بيدخله في مملكته، يمسكه، يفقد الانسان اتزانه الداخلي، يبقى مش قادر يتحكم في نفسه، يفقد سلامه، يبقى في حالة صرع، يخسر السلام بتاعه، يعيش في آلام داخلية عنيفة. والشيطان نلاقيه بيرميه في صراعات مش ما يقدرش يطلع منها، ساعات يلهبه بنار الغضب مثلا. يعني ما يجي واحد فيه غضب تلاقيه كأنه بيحرق نفسه ويحرق الناس اللي حواليه، مش قادر يتحكم في نفسه. هي نفس المواصفات والشكل اللي شافوه التلاميذ وشافوه الجموع في ابن الراجل ده، بيرمي نفسه في النار ويرمي نفسه في المية. هي كده الخطايا اللي يرمي ابليس الانسان فيها، يفقده اعصابه، يخليه يبقى زي المجنون، يحرق نفسه ويحرق اللي حواليه، يحرقه بنار ما تنطفيش. ساعات يرميه في المية زي ما احنا شفنا هنا برضو، كان بيطلع من النار يرميه في المية، يرميه في مية الشهوات الجسدية، محبة العالم، يغرقه في الامور ده، هي تبقى مش حاسس بنفسه. وتلاقي الانسان ده يستهين باي حاجة مقابل لذة وقتية. الشيطان يبقى عميل زي الانسان اللي بيترمي في البحر، يفقد كل حاجة، يفقد الإحساس ويفقد السلام. بمرارة نقدر نقول الإنسان بخضوعه للخطية وارتباطه بمملكة الظلمة بيفقد سلام فكره وجسده وروحه، ما قدرش يفكر كويس، يخسر حياته الروحية، حتى جسده بيبقى تحت الألم. عشان كده الراجل بقى كان معذب جدا ان ابنه بيعمل الحركات الهستيرية دهيت. الشيطان مخليه يرمي نفسه في النار ويرمي نفسه في المية. وبعدين كمان اللي زود الطينة بلة جاي للمسيح قدام التلاميذ، قال له انا جبته للتلاميذ بتوعك وما قدروش يشفوه، بالرغم ان ربنا مديهم موهبة الشفاء، ادى التلاميذ بتوع موهبة الشفاء دي، طب ليه ما قدروش يشفوه؟ فاجاب يسوع قال: ايها الجيل غير المؤمن، الى متى اكون معكم؟ الى متى احتملكم؟ قدموه الى هنا. عدم الايمان ده العائق اللي وقف ان التلاميذ ما يقدروش يستخدموا الموهبة اللي ربنا مديها لهم. ربنا مدينا مواهب كتيرة من ساعة ما نزلنا في جرن المعمودية، خدنا مواهب الروح القدس، خدنا الطبيعة الجديدة اللي فيها قدرة على سحق الشيطان تحت رجلينا، لكن ما بنستغلش النقطة دهيت. ليه؟ لان في ضعف ايمان، ضعف الايمان ممكن يعوقنا ان احنا نستخدم المواهب اللي ربنا مديها لنا. واما ربنا يسوع المسيح شاف ان التلاميذ عندهم عائق كده، حاجة مانع بتمنحهم بايمانهم الضعيف، نصحهم وقال لهم ان هم يصلوا، لان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. يعني حتى لو الانسان ايمانه ضعيف يطلب ان ربنا يقوي له ايمانه، يقدس صوم، يقدس صلاة، ربنا هيقوي الإيمان بتاعه وهيبقى عنده نصرة على كل قوى الشر. الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل، لو بس عندكم حاجة بسيطة خالص من الإيمان، لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء ممكن لديكم. واما هذا الجنس فلا يخرج الا بالصلاه والصوم. عشان كده ربنا يربط حاجه مهمه جدا، الايمان بالصلاه والصوم. احنا بالايمان بنختفي في ربنا الحال فينا، فالشيطان ما يستحملش يشوف المسيح فينا، ما يقدرش يقف قدامه. ما يقدرش يتحمل الشيطان ان يشوف ربنا واقف قدامه. فبالايمان البسيط اللي عندنا ولو لحبة خردة وتقديس صوم وصلاة بيترعب الشيطان مننا وبيسقط، وبتسقط مملكة الشيطان. عشان كده في سفر الرؤيا اصحاح 20 نلاقي بيوضح لنا سقوط وانهيار مملكة الشيطان عشان ما نخافش، يدينا رجاء ان الشيطان ده مهزوم مهزوم. فالشيطان ده مقيد، ربنا يسوع المسيح قيده. نقرأ كده في اصحاح 20 من سفر الرؤيا، هنلاقي الاصحاح ده فيه حاجات كتير خالص. الجزء الاولاني هو تقييد الشيطان، يقول رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة في يده، سلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. الملاك اللي نزل من السماء وليه سلطان على الجحيم وقادر انه يربط الشيطان ويأيده، رمز لملاك العهد ربنا يسوع المسيح اللي نزل من السماء وتسمر على الصليب من اجل البشر عشان يمزق سق الخطية، حكم الموت، استعباد الشيطان للبشر. وبالتالي ما يكونش للشيطان اي مكان او حق فينا. عشان كده النهاردة سهل الانسان يغلب الشيطان، سهل الشيطان للانسان ان يحط الشيطان تحت رجليه. عشان كده بنصلي دايما في صلاة الشكر، هو اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. ما يقدرش خلاص الشيطان علينا، ملوش مكان فينا. يقدر الانسان اللي عنده ايمان ولو حبة خردل، عنده يدوبك بصيص من الايمان، ان هو يدوس على ابليس وقوته. من ساعة اما المسيح نزل للجحيم بعد الصليب، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا. الشيطان اتأيد من اللحظة دهيت. وفي لوقا 10 يقول رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ها أنا أعطيكم سلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. في الرسالة لكولوسي صح الثاني يقول إذ محى الصق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرئاسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه بالصليب. فيبقى الإنسان يخاف من الشيطان إزاي؟ ده عنده سلطان ربنا مدي كل واحد متعمد هذا السلطان. وبنلاحظ في العهد الجديد كله شواهد كتير بتطمن نفوسنا وتدينا رجاء ان طبع ابليس مش هو اللي تقيد، لكن سلطانه. ابليس هو ابليس كاسد دائر يجول من يبتلعه، لكن ملوش سلطان على اولاد ربنا، ما قدرش، مش ملوش سلطان انه يملك على الانسان ما دام ملوش فيه، زي المسيح ما قال رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء. هو موجود لكن ملوش فيه، ملوش سلطان. ربنا مقيد سلطانه زي ما شفنا في سفر الرؤيا اصحاح 20. لكن لو الانسان هو اللي راح له، هو اللي راح لابليس نفسه، هو اللي حاول يعمل معاه اتفاق، هنا هيبقى هو اللي بيجلب على نفسه الموت، حكم الموت اللي ربنا حرره منه واداله السلطان ان هو يهزم. وامثلة كتير، هناخد مثل واحد بس منهم في العهد القديم في سفر دانيال الاصحاح 5، ازاي الانسان ممكن هو اللي يروح للشيطان وهو يتعامل معاه، وبالتالي بيخسر وبتروح حياته وبيهلك. كل ده ربنا بيحذرنا ان احنا نخلي بالنا. وهو ده الملك نبوخذ نصر وابنه بلشاصر الملك، اصحاح 5 في سفر دانيال يقول لنا بلشاصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظماء الالف وشرب خمرا قدام الالف، واذ كان بلشاصر يذوق الخمر امر باحضار آنية الذهب والفضة التي اخرجها نبوخذ نصر ابوه من الهيكل. ابوه كان طلع الاواني ديت، الاواني المقدسة الذي في اورشليم، ليشرب بها الملك وعظماءه وزوجاته وسراريه. حينئذ احضروا آنية الذهب التي اخرجت من الهيكل، من هيكل بيت الله الذي في اورشليم، وشرب بها الملك وعظماء وزوجات وسراريه، وكانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. يعني خدوا اواني المسبح وابتدوا بقى يسبحوا ويسجدوا لآنية الذهب والفضة والحجر والخشب والامور المادية. ربنا اما لقى انقياد بلشاصر وراء حيل ابليس، هنا ظهر في تلك الساعة، ظهرت اصابع يد انسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك، لقى بقى ايد انسان عمالة تكتب كلام مش مفهوم، وهو ابتدى يضطرب وافزعته افكاره، وانحلت خور حقويه واستقت ركبتاه، فصرخ الملك بشدة لادخال السحرة والكلدانيين والمنجمين. فاجاب الملك وقال لحكماء بابل: اي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها، فانه يلبس الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويصلت ثالثا عن المملكة. وابتدى دخلوا كل الناس العرفة والناس اللي هي الحكمة، وما فيش واحد منهم قادر يفصل الملك الموضوع ده. وبعدين زوجة الملك قالت له: لا، في واحد من الكلدانيين اسمه دانيال ممكن هو اللي يفسر لك الكلام ده. يقول: انا سمعت عنك انك تستطيع ان تفسر تفسيرا وتحل عقدا، فان استطعت الان ان تقرأ الكتاب. الملك بيكلم دانيال بعد ما نده وطلب ان هو يجي في بيت الملك، وتعرفني بتفسير، فتلبس الارجوان وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا على المملكة. ابتدى يغري، قال له: هديك كل حاجة، تبقى ثالث واحد في المملكة. فاجاب دانيال وقال للملك: لتكن عطاياك لنفسك وهبهباتك لغيري. الهبة اللي انت عايز تديها لغيري، لكي أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير. أنت أيها الملك، الله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء. ابتدى يفكروا، ما أبوك مشي في نفس السكة ومشي ورا الشيطان وكان سقوطه سريعا، ويكلمه يداله بهاء واداله عظمة واداله جلال، والعظمة التي أعطاها إياه كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة. فإياه شاء قتل، وإن شاء استحيا، وإياه شاء رفع، وإياه شاء وضع، يعمل اللي هو عايزه، كان عنده سلطان. فلما ارتفع قلبه، الارتفاع القلب ده التكبر ده جاي من الشيطان، لأنه هو كان متكبر أساسا، هو اللي قال أحط كرسي فوق كرسي العلي، فسقط وعايز كل الناس تمشي في نفس السكة اللي وصلته للهلاك عشان يضم كل الناس لمملكة الظلمة. لما ارتفع قلبه وقصت روحه تكبر، انحط عن كرسي ملك ملكه ونزعوا عنه جلاله وطرد من بين الناس، وتساوى قلبه بالحيوان وكانت سكناه مع الحمير الوحشية، فأطعموه العشب كثيران وابتل جسمه بندى السماء، حتى علم أن الله العلي سلطان في مملكة الناس، وأنه يقيم عليها من يشاء. وأنت يا بلشاصر ابنه لم تضع قلبك مع أنك عرفت كل هذا. يعني ساعات كتير احنا بنعرف وبنسمع من الأخطاء اللي عملوها الناس قبل كده، وعارفين ان عاقبتها موت، وساعات الإنسان يروح يحفر ويروح برضه ورا الخطية، ورا الطرق اللي هي ما بتؤديش للحياة. يقول له بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك آنية بيته، وأنت وعظماءك وزوجاتك وسراريك شربتم، وحكى له القصة كلها، وابتدى يشرح له الكلام اللي موجود الكتابة اللي سطرت منى منى ثقيل وفرسين، وقال له التفسير بقى، منى أحصى الله ملكوتك وأنهاه، ثقيل وزنت بالموازين فوجدت ناقصا، فرس يعني قسمت مملكتك وعطيت لمادي وفارس. والملك اول ما فسر له كده امر ان هم يلبسوه دانيال الارجوان وقلاده من ذهب في عنقه، ونادوا عليه ان يكون متسلط ثالث في المملكه، هو مش عايز كل الحاجات دي. لكن ايه اللي حصل بقى مع انحراف الملك مع الشيطان ومع اغوائه بالتكبر؟ في تلك الليله قتل بلشاصر ملك الكلدانيين، اخذ الملك بعديه داريوس، واحنا عارفين داريوس كان بيحب دانيال، وبعد ما ترمى في الجب قعد ينده عليه ويقول له بصوت اسيف كده، يقول له دانيال هل الهك يعني انقذك؟ قال له عش ايها الملك الى الابد، الهي ارسل ملاك وسد افواه الاسود. اللي بيمشي مع ربنا ربنا بيسنده، واللي بيمشي مع مملكة الشيطان الشيطان مقيد، ربنا يسوع المسيح قيده بصليبه، ملوش سلطان على الإنسان. الإنسان هو اللي بيروح للشيطان، هو اللي بيمشي في طرقه. عشان كده نخلي بالنا من حيل الشيطان. بعد ما سفر الرؤيا يكلمنا عن تقييد الشيطان، يقول لنا خلي بالكم الشيطان مقيد، بس فيه دور على الإنسان يخلي باله منه. فيكلمنا على القيامة الأولى، القيامة الأولى اللي هو من أول عدد 4 لعدد 6، هنقراها سريعا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السماء على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. هذه هي القيامة الأولى. بالرغم ان احنا لو نبص في الكتاب المقدس كله من التكوين لسفر رؤيا ما نلاقيش حاجة بتكلمنا عن القيامة الثانية. فيبقى ايه القيامة الاولى اللي هو عمال يكلمنا عليها؟ مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الاولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة والمسيح، كهنة الله والمسيح، وسيملكون معه 1000 سنة. هنا بيكلمنا على القيامة الأولى. إيه هي القيامة الأولى؟ إحنا عارفين إن الخطية دخلت للعالم، فملك الموت على كل النفوس منذ آدم وكل ذريته. بقينا بنعيش بالجسد لكن نفوسنا ميتة بانفصالها عن مصدر حياتها اللي هو ربنا، مصدر حياة الإنسان. عشان كده جه ربنا بتجسد، ربنا تجسد المحيي، عشان يدي قيامة روحية للإنسان. قبل ما تتمتع أجسادنا مع نفوسنا في القيامة العامة اللي هو في مجيء ربنا الثاني وفي الدينونة، وهو ده يمكن نشوفه في الجزء الأخير من الإصحاح 20 من سفر الرؤيا. ربنا يسوع المسيح يقول في يوحنا 5: الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن. يعني بيكلم مين؟ بيكلم الناس، تلاميذ والجموع اللي قدامه. بيقول تأتي ساعة وهي الآن، يعني الناس عايشة، الناس بتتنفس وبتتكلم وبتمشي وبتسمعه. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات. طب ده انت بتكلمهم وهم بيسمعوا، يبقى في الناس عايشة وبتتحرك زينا وبتروح أشغالها وبيعيشوا حياة اجتماعية وبيعيشوا في هذا العالم، لكن في نظر ربنا انهم ايه؟ اموات. يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. يبقى اول حاجة ممكن لانسان عايش لسه النفس فيه وبيتحرك وبيعيش وسط الناس وسط المجتمع وبيشتغل وبيعمل اعمال كتيرة، لكن في نظر ربنا بيبقى ميت، نفسه ميتة لأنه منفصل عن مصدر الحياة. لكن الحاجة الوحيدة اللي تخلي يدب فيه الحياة هي كلمة ربنا، اللي يسمع كلمة ربنا. عشان كده القيامة مش حدث كلنا بنستناه، مش حاجة كده يعني إيفنت هنستناه، لكن معلمنا بولس الرسول يقول مدفونين معه بالمعمودية التي فيها أقمتم أيضا معهم بإيمان عمل الله الذي أقام الأموات. يعني أول حاجة بتدخلنا في القيامة الأولى هي المعمودية. عشان كده المعمودية دي يعني حدث عظيم غير الخلقة بتاعتنا. عشان كده أبونا ما بيصلي على المعمودية، النهاردة كان فيه معموديتين، أبونا ما بيصلي على المعمودية يصلي الأول على المية، صلاة على المية، يطلب الروح القدس، يستدعي الروح القدس عشان ينزل في المية دهية، يغير الطبيعة بتاعتها من مية جارية جاية من النهر وجاية من الحنفية يعني ومالية الإناء ده، لمية بتدي حياة أبدية فيها روح. عشان كده أبونا بعد ما بيخلص المعمودية بيصلي صلاة اسمها صلاة تصريح المية، يصلي يقول له المية دهيت، احنا خلاص طلبنا الروح القدس، والروح القدس اداها قوة الحياة الابدية وادى فيها حياة. دلوقتي بنصلي عشان ترجع لطبعها اللي اتخذت منه من الارض وترجع للارض تاني. فاذا المعمودية هي القيامة الاولى واحدى وجوه القيامة الاولى اللي احنا بنتمتع بيها، مدفونين معه بالمعمودية، اقامنا معه. بالتوبة كمان بندوق القيامة الاولانية واحنا لسه هنا على الارض. عشان كده بقول كل ده قبل ما احنا نتمتع بالقيام، مجيء ربنا، القيامة التانية، او يوم الدينونة العظيم اللي هيحاسبنا فيه. لكن احنا بندوق القيامة الاولى اللي قال عنها في سفر الرؤيا النهاردة، اللي ليه نصيب في القيامة الاولى الموت التاني مش ممكن يتسلط عليه، الموت الابدي. استيقظ ايها النايم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح، رسالة الافسس. ده موضوع اختبار مستمر بالنسبة لنا، حياتنا اليومية اقمنا معه، اجلسنا معه في السماويات. بكل تأكيد الكنيسة في جهادها بالرغم من اللي بتعانيه من آلام، وزي ما شفنا مع الشهداء في لوباتير ماركوريوس ولا البابا بطرس خاتم الشهداء، في آلام وفي اضطهاد وفي ضيق، لكن الكنيسة بتعيش في الملك الألفي في القيامة الأولى، بتدوق عربون السماء. وفي النهاية في السماء بنلاقي كل الناس. عشان كده اما خد التلاميذ النهاردة زي ما قرينا في حادثة التجلي، خد التلاميذ لكن وراهم ان في السماء في التجلي فيه الانبياء، فيه موسى، فيه ايليا، يعني فيه كل نوعيات البشر. ويوضح الموضوع ده كمان اكتر في لوقا 16 في حادثة الغني. لوقا 16 كان انسان غني، كان يلبس الارجوان والبر وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعازر الذي ترعى عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي ان يشبع من الفتاة الساقطة من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. فمات المسكين لعازر وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن. فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد. يبقى اللي في الجحيم واللي في الفردوس كله شايف بعضه، كل واحد عارف اللي عمله، اللي صنعوا الصالحات لقيامة الحياة واللي صنعوا السيئات لقيامة الدينونة. وعمال يقول له يا أبي إبراهيم ارحمني وارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا اللهيب. فقال ابراهيم يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا. الانسان اللي تبع مملكة الشيطان او اللي راح للشيطان بنفسه، محبة المال وشهوات العالم، ملذات العالم، استوفى أجره على الأرض ولعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيمة قد أثبتت، حتى أن الذين يريدون العبور من هنا من ها هنا إليكم لا يقدرون، والذين من هناك يجتازون إلينا. ما حدش يقدر يجي لنا حتى من الجحيم. فقال أسألك إذن يا أبتي أن ترسل إلى بيت أبي. عمال يقترح على أبونا إبراهيم، يعني شوف هو في الجحيم معذب لكن شايف إبراهيم بيتكلموا مع بعضهم، لأن لي 5 إخوة حتى يشهد لهم لكي يأتوا هنا في موضع العذاب. يرد عليه ويقول له يا إبراهيم. فقال له إبراهيم عندهم موسى والانبياء، عندهم موسى والانبياء. طب ده ابونا ابراهيم مات قبل موسى والانبياء، ده قديم مئات السنين. طب ازاي بيكلموا على موسى والانبياء؟ اذن في السماء هي مملكة السماء، فيها الملائكة، فيها القديسين، فيها الناس اللي رحلوا قبل كده، فيهم الناس اللي هتيجي، يعني فيها جمع السمائيين كلهم. عشان كده بيقولوا فيها موسى وفيها الانبياء يسمعوا منهم. فقال له يا ابي ابراهيم اذا مضى واحد من الاموات ممكن يتوبون؟ فقال ان كانوا لا يسمعون من موسى والانبياء، وان قام واحد من الانبياء من الاموات يصدقون، مش هيصدقوا حتى. وفعلا احنا شفنا ان ربنا يسوع المسيح اما دخل اورشليم قبل الصليب وقوم لعازر اللي كان بقاله 4 ايام وانتن قدام كل جموع اليهود وشافوا المعجزة وقام واحد من الاموات قدامهم، وبعدين طلعوا بعديه على طول وقال اصلبوه اصلبوه وابتدوا يتأمروا عليه. الالف سنة اللي بيتكلم عليها سفر الرؤيا بتشير لزمان العالم اللي احنا عايشين فيه من اول الصليب والقيامة، من ساعة ما ربنا يسوع دخل بيت القوي ونهب امتعته بعد ما ربطه. فالشيطان مربوط مقيد مالوش سلطان عليا، وادى ربنا ولاده انهم يجاهدوا ما يكونش الابليس سلطان عليهم لغاية ما يجي ضد المسيح ويحل ابليس ويبتدي يحاور تاني في البشرية حتى لو امكن ان يضل المختارين ايضا. ثم تمت الالف سنة يحل الشيطان من سجنه، عدد 7 في الرؤيا اصحاح 20. عشان كده الشيطان هيتحل من سجنه. لو نقرا دي تاني الجزء ده اللي هو بعد ما احنا قرينا الجزئين الاولانيين اللي هو تقييد الشيطان والقيامة الاولى، يجي من اول عدد 7 يقول ثم تمت الالف سنة، ثم متى تمت الالف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الامم الذين في 4 زوايا الارض جوج ومجوج يجمعهم للحرب، الذين عادتهم مثل رمل البحر فصعدوا على عرض الارض واحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء واكلتهم، وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. وهنا القديس اغسطينوس يفسر طبعا ان الحرب ده هي حرب روحية مش مادية، بيستخدم ضد المسيح وانصاره اللي هم جوج ومجوج كل الطرق بالقسوة والعنف والخداع والتضليل بالفتك بالقديسين عشان ينحرفوا عن الايمان زي ما بيقول الكتاب، ولم امكن المختارين ايضا، لكن ربنا بيسند ولاده. عشان كده بعد كده الجزء الاخير من اصحاح 20 من سفر الرؤيا بيكلمنا عن الدينونة. ثم رأيت عرشا عظيما ابيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الارض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر وسفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. هذا هو الموت الثاني اللي اتكلم عليه قبل كده. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة اللي اسمه مش موجود في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هنا بيتكلم على الدينونة بعد ما كلمنا عن ملكوت ربنا جوانا، ازاي نتمتع بالسلطان اللي احنا واخدينه بالمعمودية، وايه ورانا ايه اللي هيحل بالكنيسة نتيجة حل الشيطان. في الأزمنة الأخرانية، وإن ربنا هيجي للدينونة، ربنا هيجي على العرش، وهيجي إبليس مقيد يطرح في النار، وهربت من قدامه الأرض والسماء المادية. بنشوف كده منظر ربنا وهو جالس على العرش يدي الغالبين اللي قدروا يتغلبوا. عشان كده النهاردة انجيل عشية بيكلمنا اما ربنا بيكلم على السلطان باخراج الشياطين، سلطان الانسان على الشيطان. لازم يكون ربنا متجلي في حياة الانسان. الكنيسة بتاعتنا وظيفتها انها تحول الانسان من انسان ارضي عايش في الارض الى انسان سماوي. وعشان كده الاحتفالات بالقديسين والحنوط اللي بنحطها على رفاتهم والزفة عشان ترفع شوية نظر الانسان للحياة السماوية. ونقول كده كل يوم عشرات المرات واحنا بنردد قانون الايمان، ننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الآتي، لأننا بالقيامة بنتنقل للسماء، للدهر الآتي، لعالم تاني غير العالم اللي احنا عايشين فيه في الأرض دلوقتي. طبيعي الحياة في الأرض ما هيش زي الحياة في السماء، مختلفة تماما، لكن الكنيسة بتدوقها لنا شوية شوية، جرعات صغيرة خالص بتورينا ظل السماويات. لكن ربنا يسوع بيدينا كده عبارة صغيرة عن الدهر الآتي ده، في كلمة أو عبارة صغيرة يقول يكونون كملائكة الله في السماء. هو ده اللي احنا عارفينه، ان احنا هنبقى شبهه، هنكون زي الملائكة اللي في السماء. حياة الدهر الآتي ده النعيم الأبدي، عشرة البشر مع الملائكة، طغمات السماوية، الأنبياء والرسل والشهداء والأبرار اللي احنا بنحتفل بيهم خلال حياتنا على الأرض. هتكون حفلة كبيرة جدا في السماء، هنعيش معاهم ونعيش في الأفراح دهيت للأبد. ربنا يدينا ان احنا ندوق السماء واحنا لسه رجلينا على الأرض ولسه النفس بتاعنا طالع مننا. نتمتع بالسلطان اللي ربنا ادهولنا من ساعة ما تعمدنا، من خلال التوبة، خلال التناول من جسد ربنا ودمه، ان احنا نسحق الشيطان تحت ارجلنا، لانه ادانا السلطان ان احنا ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. نتمتع بالقيامة الاولى، يكون لنا نصيب معاه للابد. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.